بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي، بدأنا في كتاب الهدايا، وأخذنا الفرق بين الهدية والصدقة والهبة، فما الفرق بينها؟ عند من؟ أنت قبل جمع تذكر المفردات، الهدية والصدقة، ما الفرق بينها؟ ما هي هذا؟ الهدية، فالفرق بينها من وجوه، من يذكر الفرق؟ ها؟ أن الهدية فيها قصد لشخص بعينه، والصدقة لا يقصد بها شخص بعينه في الغالب، وأن الصدقة الباعث الأساسي لها هو ماذا؟ التقرب إلى الله وطلب الثواب منه، بخلاف الهدية الباعث غالبا يكون إكرام أو مكافأة أو تأليف، وليس معنى أن تخلو من إرادة وجه الله، بل فيها إرادة وجه الله، لكن ليس هو الحامل الأساسي لذلك. والهبة يجمع ذلك كله، أنه تمليك غيره ما يملكه في الحياة بلا عوض. لماذا هذا القيد في الحياة؟ ليخرج الوصية، وقيد بلا عوض ليخرج البيع، فإنه تمليك في الحياة بعوض. ثم أخذنا مسألة، أيهما أفضل، الصدقة أو الهدية؟ الأصل أن الصدقة أفضل، إلا إذا اقترن بالهدية شيء يجعلها أفضل فتكون أفضل. مثل ماذا؟ الهدية للرسول صلى الله عليه وسلم في حال حياته، أو إلى أحد قرابته. لماذا الهدية له أفضل؟ لماذا ما نقول الصدقة أيضا له أفضل؟ لا تحل له الصدقة ولا لأهل بيته، الصدقة عليه محرمة وعلى أهل بيته. نواصل نقرأ. ذكر الشوكاني رحمه الله مسألة كونه يشرع قبول الهدية. يشرع هذه الكلمة تشمل الواجب والمستحب، ولا خلاف بين العلماء في أن قبول الهدية مشروع، هذا أمر مجمع عليه. أن قبول الهدية مشروع لحث النبي صلى الله عليه وسلم على قبولها ونهيه عن ردها، ومواظبته صلى الله عليه وسلم على قبول الهدية إلا من سبب شرعي. فكل هذه الأدلة تدل على مشروعية قبول الهدية، من أهديت له هدية يشرع له أن يقبلها ولا يردها. ولكن اختلفوا في وجوبه، هل يجب قبولها أو لا يجب؟ على قولين. القول الأول أنه مستحب ولا يجب ذلك، وهذا قول جمهور العلماء مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد. أن قبول الهدية مستحب وليس بواجب. ثم منهم من فصل كما ذكره النووي في شرح مسلم عند شرح حديث عمر ما جاءك من هذا المال فخذه، أن هؤلاء الذين قالوا للاستحباب منهم من قال يستحب قبولها من غير السلطان، وأما السلطان فيه تفصيل، إن كانت المال فيها أموال محرمة فلا تقبل وإلا فتقبل، وذكر تفاصيل وحكى في المسألة ثلاثة أقوال النووي عند هذا الحديث. القول الثاني أن قبول الهدية واجب إذا كان في غير مسألة ولا إشراف نفس، إذا لم يكن في سؤال ولا إشراف نفس، الإشراف أي التطلع لها. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وأيضا هو قول ابن حزم. واستدل هؤلاء بحديث عبد الله بن مسعود عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. قالوا فهذا الحديث ينهى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن رد الهدية، أجيب الداعي ولا ترد الهدية. واستدلوا أيضا بحديث عمر رضي الله عنه الذي في الصحيحين إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، قالوا وهذا أمر بأخذه والأمر يفيد الوجوب. أيضا الحديث الذي ذكره الشوكاني وسبق أن الراجح فيه عن عمر لكن جاء بنحوه عن أبي هريرة من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده، فليقبله ولا يرده. قال وهذا فيه أمر بقبولها ونهي عن ردها. أيضا قالوا يدل على ذلك مواظبته صلى الله عليه وسلم على قبول الهدية، ولا يعلم أنه رد الهدية إلا لسبب شرعي كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. قالوا أيضا لما يترتب على ردها وعدم قبولها من المفاسد، فإن ردها بدون سبب شرعي وعدم قبولها في مفاسد يؤدي إلى تنافر القلوب والوقوع في الظنون السيئة وكسر قلب المؤمن وإحزانه. قالوا هذه أمور منهي عنها، فهذه الأدلة تدل على وجوب قبول الهدية إذا كان بغير إشراف ولا سؤال ولم يكن هناك مانع شرعي من قبولها، وهذا القول الثاني أقرب لهذه الأدلة أن قبول الهدية واجب إلا لسبب، هناك أسباب يكون معها جواز رد الهدية. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله في آخر مسألة في كتاب الهدايا قال والرد لغير مانع شرعي مكروه، وسيأتي إن شاء الله ذكر الأسباب التي تبيح الرد رد الهدية. فإذن حاصل هذه المسألة أن قبول الهدية واجب إذا لم يكن هناك سؤال ولا إشراف، وأيضا إذا لم يكن هناك سبب يبيح الرد. من المسائل المتعلقة بذلك أيضا مسألة لزوم الهدية، متى تلزم؟ المراد متى تلزم أي في حق المهدي، بمعنى متى تنتقل للمهدى عليه ولا يحق للمهدي أن يتصرف فيها. فيه قولان للعلماء كما في المغني في صفحة 26 و200 من المجلد التاسع. القول الأول أنها تلزم بمجرد عقدها أي باللفظ، فإذا قال هذا الأمر هدية لفلان فإنه لازم ويجب عليه أن ينفذه ولا يحق له أن يرجع فيه، وهذا مذهب مالك وقول أبي ثور. قالوا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه، قالوا فهذا يدل على تحريم العود في الهبة، وهو إذا قال هذه هبة لك يا فلان ولو لم يقبضها قالوا فهي هبة هدية فيحرم عليه أن يعود فيها. وستأتي المسألة الرجوع في الهدية يذكرها الشوكاني رحمه الله، لكن نريد نذكر الآن متى تلزم. والقول الثاني أنها لا تلزم إلا إذا قبضها المهدى إليه، وأما قبل القبض فليست بلازمة، بمعنى أنه يحق له الرجوع فيها. وهذا قول أكثر العلماء، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقال به كثير من التابعين، وصح عن 3 من الخلفاء، عن أبي بكر وعمر وعثمان. أنها لازمة إذا قبضت، وأما إذا لم تقبض فليست بلازمة. قال ابن قدامة وهذا إجماع من الصحابة، لأنه نقل عن هؤلاء ولا يعلم لهم مخالف. جاء عن علي رضي الله عنه خالف في الصدقة أنها تلزم ولو لم تقبض، لكن الأثر ضعيف، أثر إسناده ضعيف، فلا يعلم لهم مخالف. وهذا القول الثاني أقرب، أنها لا تلزم إلا بقبضها الصدقة والهدية، لا تلزم إلا إذا قبضت، فإذا قبضها المتصدق عليه الصدقة أو قبض الهدية المهدى إليه لزمت، وأما قبل ذلك فلا تلزم. وهذا القول الثاني كما سمعت أقوى، وهو عمل الخلفاء رضي الله عنهم. بقي حديث العائد في هبته، قال العلماء لا تسمى هبة إلا إذا قبضت، فلا يستدل بهذا الحديث على ما لم يقبض. وقد اختار القول بأنها لا تلزم إلا بقبضها شيخ الإسلام رحمه الله. أيضا مما يتعلق بذلك من المسائل مسألة الخيار قبل القبض، هل الواهب له الخيار قبل القبض إن شاء أن يقبضها وإن شاء أن يمضيها؟ فيه قولان أيضا. القول الأول أن له الخيار، فإن شاء أمضاها وإن شاء رجع فيها ومنعها. إذا قال هذا الشهب هدية ولم يقبضه المهدى إليه فالمهدي بالخيار، إن شاء أمضى تلك الهدية وأنفذها، وإن شاء رجع فيها ومنعها. وهذا مذهب أحمد نص عليه ابن قدامة، وهو مقتضى قول أبي حنيفة والشافع الذي سبق أنها لا تلزم إلا بقبضها. فمعنى أنه له الرجوع فيها لأنها ليست لازمة. فإذن الواهب بالخيار ما دام الموهوب له المهدى إليه لم يقبضها، فللمهدي أن يمضي تلك الهدية وله أن يمنعها وأن يرجع فيها. بقي هل يصح قبضها بدون إذنه أو لابد من إذنه؟ هذه المسألة صورتها إنسان مثلا عنده فقه علم يعلم أن الهدية لا تلزم إلا بقبضها، فسمع فلان يقول يا فلان سيارتي الفلانية هدية لك، فبادر مباشرة وأخذها قبضها، أو قال هذا الشيء لك بادر مباشرة وأخذه دون أن يأذن له المهدي. واضح صورة المسألة؟ قبضها قبل أن يأذن له، هل لابد أن يهدي له وأن يأذن له في القبض، أو أن مجرد الإهداء هو إذن في القبض؟ مذهب الإمام أحمد أنه لا بد من الإذن، وأنه إذا قبضها بدون إذنه لم تتم ولم يصح هذا القبض، وللمهدي الرجوع في ذلك. قال ابن قدامة وحكي عن أبي حنيفة أنه إذا قبضها في نفس المجلس صح ذلك وإن لم يأذن له. إن قال له يا فلان هذا الشيء هدية لك، فقام مباشرة وأخذه بدون إذنه، أنه يصح ذلك ما دام في المجلس وإن لم يأذن له. قالوا لأن هذه الهدية قامت مقام الإذن في القبض. وأصحاب القول الأول قالوا لا يكفي ذلك لأنه قد يندم فيريد يرجع، فلا يقبض ذلك الشيء إلا بإذنه. اختار القول الأول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يصح قبضها إلا بإذنه، فإن قبضها بغير إذنه لم تتم ولا يصح القبض، وللمهدي الرجوع في ذلك. ولو عمل أيضا بالقول الآخر احتياطا فهذا ليس ببعيد، أنه ما دام أنه قد قبضها ولا سيما إذا كان في المجلس قال يا فلان هذا الكتاب هدية لك، وهو في الرف فقام مباشرة وأخذه. فلا ينبغي الرجوع في مثل هذا، لا ينبغي الرجوع في مثل هذا، ما دام قد أهداه له وهو قام مباشرة أخذه فإنه يفهم من الإهداء الإذن في قبضه، فلا ينبغي الرجوع في مثل هذا. أيضا مما ينبه عليه مسألة الإيجاب والقبول، هل يشترط ذلك ولا بد منه؟ الإيجاب من المهدي والقبول من المهدى إليه. الإيجاب يقول أهديتك، ها في المسألة الأولى، ها في المسألة التي قبل هذا، ليس في هذا، نحن تركنا عمدا، هو مقتضى قول مالك، مقتضى قول الإمام مالك وأبي ثور، أني ما وجدت أحد نص عليه. بقي الإيجاب والقبول، هل يلزم أو يكفي مجرد المعاطاة؟ أول الإيجاب هو اللفظ من المهدي، كان يقول وهبتك أهديتك أعطيتك، والقبول هو اللفظ من المهدى إليه، يقول قبلت أو رضيت بما أعطيتني. والمعاطاة هي المناولة بدون إيجاب ولا قبول، بدون قول، يناوله الشيء. فهل لابد في الهدية من الإيجاب والقبول، أو أنها تكفي المعاطاة وتنعقد بذلك؟ في قولان للعلماء. القول الأول أن المعاطاة والأفعال الدالة على الإيجاب والقبول كافية، المعاطاة مع ما يقترن بها من الأقوال والأفعال الدالة على الإيجاب والقبول كافية، وهذا قول أكثر العلماء. قالوا للأدلة الكثيرة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى ويفرق الصدقات ويأمر نوابه بتفريقها وأخذها، وهكذا أصحابه يفعلون ذلك، ولم ينقل أنهم كانوا يتحرون ألفاظ إيجاب وقبول، وكذلك لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا علمه أحدا. ولو كان هذا لا بد منه لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ولنقل إلينا. قالوا فالمعاطاة مع ما يقترن بها مما يدل على الإيجاب والقبول كافية في حصول الهدية. وذهب بعض العلماء، وهو قول أكثر أصحاب الشافعي، أنه لابد من الإيجاب والقبول، لأنه عقد تمليك كالنكاح، فافتقر إلى الإيجاب والقبول ولا يصح إلا بذلك، والقول الأول أرجح، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم والشيخ ابن عثيمين وغيرهم، مع مراعاة ما سبق، يعني أن يوجد ما يدل على الإيجاب والقبول. أما إذا لم يوجد ما يدل على الإيجاب، يعني الهدية مجرد معاطاة، كأن يناول الإنسان من بجانبه كتابا يقرأ منه فائدة، أو يكون اثنان مثلا في سفر في طول الطريق يقول لصاحبه خذ هذا الكتاب قرأ منه استفد في الطريق، فهل هذا يكفي في أن هذه هدية؟ لا، لأنه ليس هناك ما يدل على الهدية، تناوله شيئا. والأمر ظاهر في ما يكون هدية وفي ما يكون مجرد معاطاة لغير الإهداء، الأمر فيه ظاهر، فلا يشترط إلى إيجاب وقبول، بل هذه المعاطاة كافية. يلتحق بالمعاطاة الإشارة المفهمة وكذلك الكتابة، ولو من إنسان قادر على الكلام، فإذا أشار إشارة مفهومة واضحة أنه أهدى له هذا الشيء أو كتب له في كتاب، ولو كان قادرا على الكلام فإنه تنعقد بذلك الهدية على الصحيح، واختيار شيخ الإسلام وابن القيم كذلك. وبقي في الباب بقية مسائل ستأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.